أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فمع الباب الثاني والعشرين من كتاب النكاح، ولعله يكون آخر الأبواب في هذا الكتاب. وفي هذا الكتاب باب أو بابين لهما تعلق عظيم بكتاب الرضاع، فإن كان وقت ألحقناه بكتاب النكاح، وإلا فسيلحق بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى بكتاب الرضاع. قال النووي عليه رحمة الله: باب حكم العزل. باب حكم العزل. والعزل بين الرجل وزوجه هو أن يجامعها، فإذا قارب على قذف مائه قذف خارج الفرج، لا ينزل الرجل ماءه في فرج امرأته، وإنما ينزل ماءه خارج الفرج. هذا هو العزل. قد وردت أدلة تجيز هذا الأمر، ووردت أدلة يشم منها رائحة الكراهة، ولذلك اجتهد أهل العلم في الخروج بحكم يتناسب مع هذه الأدلة كلها. فنذكر أولا الأدلة ثم نفصل أقوال أهل العلم في حكم العزل. قال مسلم عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن أيوب، وهو المقابري البغدادي، كان عابدا ورعا، وكان محدثا ثقة ثبتا. وقتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل ابن طريف الثقفي، وعلي بن حجر، وهو السعدي، الجميع قالوا حدثنا إسماعيل ابن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ الإمام الثقة، قال أخبرني ربيعة، وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن، وأبوه اسمه فروخ أنصاري مدني شيخ مالك بن أنس، وتخرج على يديه، وكان إماما ثقة فقيها عابدا، غمزه بعض أهل النقد لخوضه في الرأي وتركه للدليل أحيانا، ودافع عنه غير واحد من أهل العلم بأنه كان إماما عظيما في الأثر وفي السنة، فكيف به يتنحى من جهة الاستدلال عن الدليل ويميل إلى الرأي؟ ولكن الراجح أنه كان يذهب برأيه بعيدا عن السنة أحيانا بل كثيرا، وهذا لا ينفي أنه كان إماما عظيما في السنة، وكانت حلقته في المسجد النبوي مشهودة. عن محمد بن يحيى بن حبان، وهذا الذي يقال عنه ابن حبان بفتح الحاء لا بكسرها. عن ابن محيريز، وهو عبد الله بن محيريز ابن جنادة الجمحي المكي، كان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل ابن محيريز إلى بيت المقدس واستقر بها ومات فيها. قال ابن محيريز: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري. أبو صرمة صحابي اسمه مالك ابن قيس المازني أنصاري أي من المدينة، وأبو سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري المدني. قال: فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد. ومن النكات الإسنادية هنا أن هذا الإسناد من رواية صحابي عن صحابي آخر، أبو صرمة عن أبي سعيد. سأله أبو صرمة: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل، أي يقول فيه شيئا يذكره بخير أو شر، بأمر أو نهي؟ فقال: نعم، أي نعم سمعته يذكره. ثم قال: أي أبو سعيد، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق، أي غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. قال: فسبينا كرائم العرب، يعني أكرم ما عندهم. ومعنى السبي في النساء. فقال: فسبينا كرائم العرب، أي أفضل نساء العرب في ذلك الوقت، أخذناهم سبايا عندنا. ولم يقل فأخذنا غنائم العرب، لأن الغنائم تطلق على المال، وإن كانت النساء من الغنيمة، لكنها إذا خصت بالذكر فإنما هن سبايا. ولذلك قال: لما غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق، قال: فسبينا كرائم العرب، أي أخذنا أفضل نساء العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، أي شق علينا بعد نسائنا عنا، فأردنا أن نتخذ نساء لقضاء حاجة الرجال، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فأردنا أن نستمتع بهذه السبايا ونعزل عنهن لكي لا يكون لنا منهن ولد. فقلنا: نفعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، وقد كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى في شراك نعالهم، فاستعظموا أن يعزلوا في هذه الغزوة مع شدة حاجتهم إلى ذلك، وقالوا: لا نفعل إلا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، أي لا حرج عليكم إذا أردتم أن تفعلوا ذلك فافعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، عزلتم أو لم تعزلوا، هذا معنى الكلام. لأن الله تعالى إذا قدر خلق نسمة هيأ لها ماءها، ومهما حاول المرء واحترز من عدم وصل المرأة بإنزال الماء فإن الله عز وجل يقدر لهذا الولد ولو حيوانا واحدا، لأن الولد ليس من كل الماء وإنما هو من ذرة من ذرات هذا الماء، فربما بقيت هذه الذرة في فرج المرأة ليقدر الله عز وجل منها الولد، وإن قذف الرجل بقية مائه خارج الفرج. قال لا عليكم ألا تفعلوا، فما من نسمة مقدرة إلا والله عز وجل يوجدها أو يخلقها. وحدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم وهو البغدادي، كان جارا للإمام أحمد بن حنبل وصديقا له كذلك، قال حدثنا محمد بن الزبرقان، محمد ابن الزبرقان وهو أبو همام من الأهواز، قال حدثنا موسى بن عقبة وهو الإمام الكبير الضخم صاحب المغازي، مغازي موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد، أي بالإسناد المتقدم في معنى حديث ربيعة الرأي، غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني سواء عزلت أو لم تعزل، إذا كان الله تعالى مقدر نسمة مع عزلك أوجدها، وإذا لم يقدر المولى عز وجل خلق نسمة مع إلقائك ماءك في الفرج لا تكون، لا تكون. ولذلك نحن نرى النساء العقم يصلها زوجها ربما في اليوم مرة أو مرتين وعلى مدار أعوام بل أعمار طويلة، ولكن الله تعالى لم يقدر لهما النسمة فمهما جامع لا تكون. وإن الرجل يمتنع من وصله لامرأته مخافة إتيان الولد، مخافة إتيان الولد، وإن الله عز وجل يقدر الولد على حين غفلة منهما ولو في مرة واحدة، فالأمور كلها تجري بتقدير الله عز وجل. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن عمه جويرية وهو أبو أسماء بن عبيد الضبعي، رجل اسمه جويرية كما أن أباه اسمه أسماء وهما أقرب إلى تسمية النساء، رجل اسمه جويرية وزوج النبي عليه الصلاة والسلام اسمها جويرية وأبوه اسمه أسماء، وهذا الاسم معروف في النساء لا في الرجال. قال عن مالك وهو مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام الفقيه صاحب المذهب، عن الزهري وهو الإمام الكبير العلم الضخم جامع السنة النبوية محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة الزهري عن ابن محيريز وهو عبد الله كما اتفقنا عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل يعني غنمنا نساء وسبيناهن في غزوة بني المصطلق فكنا نأتيهن ونعزل عنهن ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون يسألهم سؤال استنكار وإنكم لتفعلون كأنه قال أو يقول أو قد فعلتموها يستنكر عليهم هذا قال وإنكم لتفعلون ثلاث مرات ثم قال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة يعني ما من نسمة أراد الله عز وجل لها أن تكون إلا ولابد أن إيه إلا ولابد أن تكون عزلتم أو لم تعزلوا وطبعا ده واقع الناس وحياة الناس المرأة تأخذ وسائل منع الحمل وإن شئت فقل افساد الحمل وقتل الحمل حتى تصاب بعظيم الأمراض ومع هذا هي حامل بل وردت أبحاث عظيمة جدا وكثيرة منها ما كان في بلاد العرب ومنها ما هو في بلاد أوروبا وأمريكا ولقد قرأت بحثا فيه أن امرأة وضعت لولبا وهذا اللولب هو أقل الوسائل خطرا على صحة المرأة ولكن انظر إلى أن الله تعالى قدر لهذه المرأة الولد مع وجود اللولب والطبيبة التي قامت بإجراء عملية الولادة لهذه المرأة الحامل وجدت في يد المولود ذلك الخاتم الذي يقال عنه اللولب في يده هو يعني جابه هو جاي أمور عجيبة جدا يعني يا ليت الناس بالفعل يتدبر ويتفكروا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري الإمام عن أنس بن سيرين عن أخيه الأكبر معبد ابن سيرين وكانوا أربعة أكبرهم معبد ومن بعده حفصة ومن بعده محمد ومن بعده أنس أبناء سيرين فهؤلاء أربعة أشقاء علماء أجلاء ثلاثة من الرجال وامرأة كانوا معروفين بالعلم والزهد والورع والعبادة في البصرة بل معدودون في سادات وأئمة التابعين الأربعة عن أبي سعيد الخدري قال قلت له سمعته من أبي سعيد أي شعبة يسأل أنس بن سيرين عن سماع معبد من أبي سعيد قال نعم سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر فإنما هو القدر أي كل شيء متعلق بقدر بقدرة الله عز وجل وقدره فإن شاء أوجد الولد مع احتياطك وحرصك وتحرزك ألا يكون وإن شاء عدم الإيجاد لا يوجد مهما بذلت الوسع في إيجاده وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ومحمد وكلاهما من الأئمة الثقات الكبار وكان كفرسي رهان قال حدثنا محمد بن جعفر وهو البصري تلميذ وربيب شعبة، تربى في حجره، وكان شعبة زوجا لأمه، وهو الملقب بغندر لكثرة شغبه. وحدثنا يحيى بن حبيب وهو ابن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي أبو عثمان البصري، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي البغدادي وبهز ابن أسد العمي. قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، لا عليكم ألا تفعلوا هذا، إذا كان كل شيء متعلق بقدر الله عز وجل وقدرته. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد البصري، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ابن كيسان عن محمد بن سيرين البصري عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري، رده بمعنى نسبه ورفعه إليه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد أي ابن سيرين وهو راوي الحديث: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، أقرب إلى النهي، يعني كأنه أراد أن يقول لهم: عزلتم أو لم تعزلوا فإنما هذا متعلق بالقدر. فأشبه أن يكون قد نهاهم لا نهيا صريحا وإنما إشارة. وابن سيرين هو الذي روى هذا الحديث عن أخيه تارة وعن أبي سعيد تارة أخرى، وهو بلا شك إذا فسر مرويه فإنما هو أعلم بمدلول روايته وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون البصري عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري، قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم، وما ذاكم، أي وما هذا العزل؟ قالوا: يا رسول الله، الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. خلي بالك من العذر ده، عذر قدمه الصحابة. قالوا: الواحد منا متزوج وقد أنجبت امرأته وهي في فترة الرضاع، وربما تكون هذه المرأة ممن يحمل على الفور والتو بعد انقضاء النفاس، وهذا الحمل إذا بلغ عدة أشهر 3 أو 4 أو 5 على الأكثر تغير اللبن في طعمه وفي رائحته، بل وفي الفائدة منه كذلك تقل. فقالوا: إن أحدنا تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، أن يأتيها ويجامعها ويكره أن يكون له منها الولد.
والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، فهو تارة يكره أن تحمل الحرة التي هي زوجته، وتارة يكره أن تحمل الأمة، أن تحمل منه الأمة، لأنه يريد أن يستمتع بها ولا يريد منها الولد، لا يرى أن ذلك أمرا نفسيا يريحه ألا يكون ولده ابن أم ولد، وإنما يريد أن يكون أولاده أولاد امرأة حرة وليست أمة، ولكنه يشتهي هذه الأمة، فهل له أن يأتيها وأن يصيب منها ويعزل عنها فلا يكون له منها الولد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وهذا المتن بالذات استفسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن العلة التي دعت الصحابة رضي الله عنهم للعزل، فتعللوا تارة بإرضاع الولد وأن الحمل يؤثر على صحته، وتعللوا تارة بأنهم لا يستريحون ولا يهنأ لهم بال إذا ولد لهم من الإماء دون الحرائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم نهيا صريحا، وإنما قال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم إنما هو القدر. قال ابن عون، عبد الله بن عون: فحدثت به الحسن، أي الحسن البصري، فقال: والله لكأن هذا زجر. الحسن البصري كمحمد بن سيرين تماما، فهموا من هذا السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم بل زجرهم عن هذا الفعل، زي ما أنت تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي أتاه يستشهده على نحلة نحلها أحد أبنائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنحلت كل ولدك مثل ما نحلت هذا؟ أي أعطيت كل ولد من أولادك مثل عطية هذا الرجل أو هذا الابن؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى غيري فاستشهده فإني لا أشهد على جور. هل هذا الكلام يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مقر بشهادة الجور للغير؟ هذا زجر وتوبيخ ولوم. فقوله هنا: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، الله عايزين تعملوا اعملوا، مش عايزين تعملوا ما تعملوش، لكن في نهاية الأمر هذا الأمر لا تعلق له بالعزل ولا بغيره، وإنما تعلقه بإيه؟ بقدر الله عز وجل، إن شاء أوجده مع العزل وإن شاء عدم الإيجاد له لا يوجد مع وجود الوصف. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة، قال ابن عبدة: أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن أبي نجيح وأبوه اسمه يسار مكي ثقفي، عن مجاهد وهو ابن جابر المكي تلميذ ابن عباس، عن قزعة وهو قزعة ابن يحيى البصري، عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ بتعملوا كده ليه؟ ما هو الداعي إلى لجوئكم إلى فعل هذا؟ ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ليست نفس قدر الله لها الخلق إلا ولابد أن تخلق. إذن فلما تفعل ذلك؟ فلما تفعل ذلك؟ حدثني هارون ابن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن عوف، عبد الله بن وهب المصري الإمام القاضي، أخبرني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف الهمداني الكوفي عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء، ليس من كل مني الرجل يتكون الولد، بل هو من جزء يسير جدا، بل ومن مرة واحدة، ليس في كل مرة، من جماع ووصل واحد، وليس في كل جماع يتغذى الولد أو يستفيد بماء أبيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من كل الماء يكون الولد، أي من بعضه، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، لم يمنعه شيء. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير وهو ابن معاوية بن حيدة، أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا. إن لي جارية يعني أمة، هي الخادمة وهي الأمة، وأنا أطوف عليها، أي وأنا أجامعها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. إن إذا كانت الأمر كله متوقف على أنك تريد أن أرخص لك في العزل، فإن شئت فاعزل، واعلم أن الله تعالى لو قدر لها الولد مع وجود العزل فلا بد وأن يكون. قال: فلبث الرجل، أي ذهب وعزل عن تلك الأمة، ولبث فترة من الزمان طويلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الجارية قد حبلت، إن الجارية قد حبلت، أي مع وجود العزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها، نعم سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان وهو المخزومي المكي قصاص مكة واعظ مكة، عن عروة بن عياض وهو ابن عبد القاري النوفلي المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله، عزلك لا يمنع ما قدر. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. كأنه استشعر نعمة ربي في هذه اللحظة، وأنه أخبر بمكنون إيمانه الذي يعتقد هو أن كل شيء بقدرة الله عز وجل يكون أو لا يكون. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أولا إذا أردت أن تعزل أو لا تعزل فلك ذلك، لكن لابد أن تعلم مع عزلك أن الله تعالى لو قدر الولد لابد وأن يكون. فلما تحقق هذا الكلام استشعر النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ربه به، وأنه رسول من عند الله لا يتكلم إلا بوحي. فلما جاء الرجل وقال إن المرأة التي أخبرتك عنها حملت، فقال أنا عبد الله ورسوله. وفي رواية في أحاديث أخرى يقول آمنت بالله، وفي رواية يقول أشهد أني رسول الله، وهو يشهد بذلك من قبل هذا الحادث، ولكنه استشعار لنعمة الله عز وجل في الموطن والموقف جدد به شهادته لله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بن الهويه، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو. إذا حدث سفيان عن عمرو فاعلم أنه ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار المكي. قاعدة لا تتخلف. عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الكلام يعني أن العزل جائز، لأنه لو كان حراما لنزل به التحريم. فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا معنى قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى لو كان هذا العزل محل معصية أو حرمة لنزل القرآن ونهانا عن إتيانه، ولكن لم يكن شيء من هذا. وعن جابر قال لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذين الحديثين إشارة عظيمة جدا ولطيفة، أنه قال أولا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهانا القرآن، والرواية الثانية تقول كنا نعزل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي فلم ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مصدر التشريع إنما هو الكتاب وإيه والسنة. كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهانا، كنا نعزل والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا ولم ينهانا. فهذا يدل على أن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة، وقد جمعهما جابر بن عبد الله في هذين الحديثين. كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، أي فبلغه أننا كنا نعزل فلم ينهنا. الباب الرابع والعشرون وهو المتمم لهذا الباب، ولذلك نقدمه على الباب الثالث والعشرون على الباب الثالث والعشرين ثم نرجع إليه مرة أخرى. قال باب جواز الغيلة، باب جواز الغيلة. والغيلة بكسر الغين هي جماع المرأة الحامل، جماع المرأة الحامل. والعرب كانوا يتحرجون أحيانا من جماع الحامل، ولكن فارس والروم ما كانوا يتحرجون من مثل هذا، وكانت حجة العرب في التحرج أن الجماع يضر بالجنين، أن الجماع يضر بالجنين. فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن فارس والروم يجامعون غيلة ولا يؤثر هذا في أولادهم، أذن بجواز نكاح بجواز جماع الحامل والمرضع، من غير ما بأس ولا كراهة. فقال: باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، والوطء هنا بمعنى الجماع، وهي وطء المرأة المرضع، وكراهة العزل. قال في الباب الأول: باب حكم العزل، وذهب إلى جوازه، وهنا قال: وكراهة العزل. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس، وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية. جدامة بالدال المهملة لا بالذال على الصحيح، وهي أخت عكاشة ابن محصن الأسدي لأمه، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهاكم عن إتيان النساء وهن رضع، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. يعني أنا كدت أن أنهاكم عن جماع نسائكم اللاتي وضعن حملهن مخافة على الولد، ولكني نظرت إلى فعل فارس والروم فما وجدت أن لذلك أدنى ضرر على أولادهم، وهم يأتون نساءهم المرضعات. فبعد أن هم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب أهل العلم من الأصوليين والمحدثين والفقهاء إلى جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الوحي، وذهب بعضهم إلى امتناع ذلك، وقالوا يمتنع الاجتهاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام لوجود الوحي، فليس هو في حاجة إلى اجتهاد مع توفر الوحي لديه، فما هو الداعي؟ والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام له حظ ومجال في الاجتهاد، خاصة وقد ثبت أنه اجتهد في مسائل كثيرة، فمنها ما أصاب فيها ومنها ما أخطأ فيها. ولا يبعد عنكم اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل، في قضية تأبير النخل، وأنه نهى أصحابه عن تأبير النخل فلم يكن لها ثمر في ذلك العام، فلما كان ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبروا نخلكم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فاجتهد في هذه المسألة وأخطأ فيها عليه الصلاة والسلام، واجتهد في هذه المسألة التي بين أيدينا وأصاب فيها، أنه هم بأن يمنع من رزق بالولد من جماع امرأته مخافة على الولد، ولكنه لما نظر إلى فعل فارس والروم علم أن ذلك لا يسبب مضرة للولد، فأذن للصحابة رضي الله عنهم في ذلك. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، يعني يجامعون نساءهم في وقت إرضاعهن لأبنائهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل، وهنا تأتي الكراهة. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. ذلك الوأد، والوأد بمعنى القتل والدفن والإخفاء والستر. أما علمتم أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم وهن أحياء؟ حدثني محمد بن عبيد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب ولفظ بن أمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد لو أبو عبد الرحمن المقرئ. عندك المقبوري ولا المقرئ؟ المقبوري، المقبوري خطأ، المقبوري خطأ تصحيف، وإنما هو المقرئ. حدثنا حيوة وهو ابن شريح التجيبي أبو زرعة المصري قال: حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر وهو سالم ابن أبي أمية المدني حدثه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك، لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها. يقدم العلة بين يدي كلامه، أكل الحكاية يا رسول الله، أننا خايف على الولد، أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا، أي بالولد، ضر فارس والروم، أي ضر أولاد فارس والروم. وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا، يعني إذا كنت تعمل كده خوف على الولد فلا تفعل، لأنه لا خوف على الأولاد. قال: ما ضر ذلك فارس ولا الروم، ما ضر ذلك فارس ولا الروم. أخذنا من هذين البابين جواز الغيلة، وهو جماع الرجل لامرأته بعد أن تضع حملها، وأن ذلك لا يضر بالولد ولا بأس بالجماع على هذا النحو. ولكن الباب الأول تشم منه رائحة جواز العزل. كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، أي فلم ينهانا القرآن ولم ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قوله: لا عليكم ألا تفعلوا، فما من نفس مقدرة إلا ستكون. فبعض أهل العلم فهم من هذا الزجر والنهي، وبعضهم تمسك بالجواز والإباحة الأصلية، ولذلك اختلفوا فيه. فبعضهم قال بالجواز والإباحة بلا كراهة، وبعضهم قال بالكراهة. والعزل هو أحد وسائل منع الحمل أو تنظيم الحمل، أو تنظيم الحمل. وليس هناك في زمن النبوة من وسيلة لذلك إلا هذه الوسيلة، يعني ما كانوا يعرفوا حبوب منع الحمل، ولا تلك البراشيم المعروفة الآن، ولا اللولب، ولا ربط عنق الرحم، ولا غير ذلك من هذه المسائل الطبية الحديثة، لأن النصوص لم ترد بوسيلة إلا بالعزل، إلا بالعزل. ولذلك من أراد أن يتمسك بتنظيم نسله لعلة شرعية يأذن له فيها الشرع بتنظيم نسله، فلا أجد أحب إلى قلبي من تلك الوسيلة التي قد وردت في السنة، وهي العزل. وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى حرمة أن تتعاطى المرأة أي وسيلة من الوسائل الحديثة إلا اللولب والعزل حفاظا على صحة المرأة، بعد أن ثبت أن هذه الحبوب التي تتعاطاها المرأة وتوزعها المستشفيات في شرق الأرض وغربها أنها تسبب سرطان الجلد، تسبب سرطانا تحت الجلد. وفي العام الماضي قرأت بحثا في خطورة حبوب منع الحمل وأنها تسبب سرطان الرحم، ولا عجب في ذلك إن علمت أن كل هذا إنما مصدره في التصنيع والتصدير بلاد أوروبا وأمريكا، وقل أن تجد واحدا في هذه البلاد أي في بلاد أوروبا وأمريكا يحرص على تعاطي النساء مثل هذه الموانع وهذه الأساليب، لأنهم يعلمون خطرها. بل في أمريكا وفي لندن هذه الحبوب محظورة بيعا وشراء في الصيدليات وغيرها. لما؟ مع أنها تدفع إلينا بكميات هائلة وتوزعها المستشفيات المدنية والقروية مجانا للنساء. أنا لا أرى في تحديد أو منع الحمل إلا أنها خطة خبيثة خطها اليهود والنصارى لتقليل عدد المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا أمرا جازما أن ننكح المرأة الودود، وقال معللا ذلك: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومعلوم أن هذه الأمة هي أعظم الأمم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الأنبياء أتباعا. سيأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الواحد، ويأتي النبي وليس معه إلا اثنين، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الناس تبعا، ولا يكون ذلك إلا بتكثير النسل. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يرزقني الله تبارك وتعالى بولد يوحد الله تعالى. يكره نفسه على الجماع لأنه فهم القضية من أولها إلى آخرها. وأما نحن فإن الواحد منا يحرص كل الحرص، بل ويبلع بلعا تلك الخطط اليهودية الخبيثة التي تحاك له بالليل والنهار سرا وعلنا. فتجد الواحد مهما طالت لحيته يقول: إنما يكفيني من الأولاد ولد وبنت وكفى. ثم يعلل ذلك بعلل لم نسمعها لا في كتاب ولا سنة. هذه العلل في ظاهرها بل وفي باطنها تنبئ عن سوء معتقد فاعله في الله عز وجل، لأنه يخشى الفقر. يقول أنا راتب محدود، وبالتالي لابد أن يكون عدد الأولاد عندي محدود، وما علم ذلك المسكين أن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، وأن خزائنه ملأى، وأن يده سبحانه سحاء بالليل والنهار لا تغيضها نفقة، وأن الأرزاق ليست في الأرض وإنما هي في السماء. ولذلك قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولم يقل ورزقكم في السماء، وإنما قال وفي السماء رزقكم. والفارق بين السياقين أن في قوله وفي السماء رزقكم يدل على جهة الرزق الوحيدة، وأن الرزق في السماء لا في الأرض. وأما إذا قلت عكسا لسياق الآية ورزقكم في السماء، دل على أنه في السماء وفي غيرها، وهذا الغير ربما يكون في أيدي المخلوقين فيتحكمون فيك منعا وعطاء، ولكن الله عز وجل هو صاحب الرزق وصاحب العطاء وصاحب الملك، وخزائنه ملأى. يرزق الكافر قبل المؤمن، ويرزق المؤمن قبل الكافر، فما بال الناس قد خافوا على أرزاقهم؟ هذا حسن اعتقاد في الله؟ لا والله لا يكون كذلك أبدا. وما علمنا أن واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحرز من هذه القضية، بل كلهم كانوا يقدمون بين يدي معذرتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حجة ما ردها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إما مرضا للزوجة، وإما تأجيلا لفترة رضاع الولد حتى يتم الرضاعة، وإما مخافة إساءة وازدياد المرض، وغير ذلك من الأعذار التي تقدم بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يغالي في ذلك أحد كما غال في ذلك أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء، وقال للمرأة أن تحدد نسلها إذا خافت على جمالها، إذا خافت على جمالها. وللأسف أن هذه الفتوى أو هذا الكلام الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة راق لكثير من النساء، وبدورهن قمن بإقناع الأزواج بأنه كلام عالم، وهن مسبوقات بهذا الرأي وهذا المذهب، وأن فلانا قال للمرأة أن تحدد نسلها إذا خافت على جمالها. فلابد وأن كل امرأة تخاف على جمالها، لابد. ولكن في المقابل إذا كانت المرأة تذبل ثم تذبل بكثرة الولد، فإننا نقول يا معشر الرجال إننا نذبل ونضعف بكثرة الجماع. فإذا أرادت المرأة أن تحدد نسلها مخافة على جمالها، فإنا كذلك نريد أن نحتفظ بقوتنا وشبابنا وجمالنا، فلا نجامع النساء إذن. فهل ترضى النساء بذلك؟ لا ترضى، كما أننا لا نرضى في المقابل بهذه الفتوى. ويبقى أن الدليل حاكمنا وإياهن. فلا يجوز للمرأة قط طلب العزل مخافة جمالها، أي مخافة ذهاب الجمال. ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن أمته مطلقا، سواء أذنت في ذلك أم لا. لأن احنا نتكلم ونقول هل الإذن شرط في العزل أو الاستئذان؟ استئذان الزوجة شرط في العزل أم ليس بشرط؟ أما الأمة فالإذن ليس شرطا، لأن الوطأ حق للسيد لا غير وليس حقا للأمة، وكذا إنجاب الولد وليس ذلك حقا لها. أما الحرة فيشترط إذنها، والإذن رافع للحرج النفسي، لأن كل من الرجل والمرأة يتأذى غاية التأذي بالقذف خارج الرحم أو خارج الفرج، لأن هذا جزء من التلذذ، تلذذ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. فإذا بلغ الرجل في جماعه لامرأته الإنزال، وكذا المرأة وكلاهما فقد لذة الإنزال في موضعه، فإن هذا يسبب ألما نفسيا عندهما. ولما كانت المرأة لها الحق في أن تستمتع بزوجها والرجل له الحق في أن يستمتع بامرأته الحرة، فكان الإذن بينهما أمر لازم. فلا يجوز للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إلا بإذنها، لأن لا حق الاستمتاع. وكذا لا يجوز للمرأة أن تطلب العزل إلا بموافقة زوجها، لأن هذا حقه كذلك في الاستمتاع. أما الاستمتاع بالأمة وطلب الولد منها فإنما هذا حق للسيد وليس للأمة في حق. ولذلك قال جمهور أهل العلم باشتراط الإذن في العزل مع الحرة وعدم اشتراطه مع الأمة. ولكن هل استئذان الحرة شرط عند عامة الفقهاء؟ الجواب لا، بل قد وقع الخلاف بينهم على رأيين. الأول الإباحة مطلقا، أذنت الزوجة أو لم تأذن. يعني بعض أهل العلم قالوا بأن العزل من حق الرجل على الأمة والحرة، لا يلزم فيها الإذن إلا أن تركه أفضل، ترك العزل أفضل، وهو الراجح عند الشافعية. وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال، إلا أنه يستحب استئذانها. والرأي الثاني الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة كره. يعني إن كان العزل لغير حاجة أي لغير ضرورة فهو مكروه، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية، إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها. يعني قالوا إلا أن تعم البلوى ويفسد الزمان وتعظم الفتن، فللرجل أن يعزل، أن يأتي امرأته ويعزل دون إذنها. واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روي عن جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، وهو الحديث الذي رواه مسلم. وفي رواية كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. واستدل القائلون بالإباحة بشرط الاستئذان بما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. كما أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها، وهو حديث ضعيف كذلك. وكل حديث اشترط الإذن لا يصح. وأما أدلة الكراهة، إن كان العزل بدون عذر فلأنه وسيلة لتقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة، إذ قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد فقال تناكحوا تكسروا، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية: إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر، هذا عذر من الأعذار. أن يكون بيننا وبين بلد حرب، يخشى الرجل أن يجامع امرأته جماعا كاملا بإنزال فيكون منه الولد، فينشأ الولد في تلك البيئة الحربية وهي دار الحرب مع المسلمين، فلا يتمكن من تربيته تربية صحيحة إسلامية، فله في هذه الحالة أن يعزل مخافة الولد. إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده، إذا كانت هذه أمة ويخشى أن يكون له منها ولد فيكون رقيقا. إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها، يعني إما أن يكون الحمل يسبب مرضا أو أنها مريضة من الأصل ومن شأن الحمل أن يزيد في مرضها أو أن يؤخر برأها ويؤخر شفاءها، ففي هذه الحالة لها أن تعزل أو لزوجها أن يعزل. ولكن الذي يقرر هذا طبيبة مسلمة حاذقة تتقي الله تبارك وتعالى. وقد حدثت بهذا رجلا فقال نعم أنا قد ذهبت بامرأتي لطبيبة، قلت لابد أن تكون تقية عندها دين تقدر مسألة الولد في الشرع. قال نعم، أنت بتعرفش مرات الدكتور أريؤوس؟ قلت له أنا عارفها، المدين اللي قررت. قلت له مرات أريؤوس؟ بقى أنا بقول لك مسلمة تقية، تقول لي مرات أريؤوس؟ نعم. وله أن يعزل إذا خشي على الرضيع من الضعف، إذا خشي على الرضيع من الضعف، يعني إذا أراد واتفق هو وأم الولد أو هو وامرأته على إتمام فترة الرضاع للولد سنتين، وهذه المرأة ممن تقبل الحمل بعد انقضاء عدة بعد انقضاء النفاس، يعني على 40 يوم تلاقيها حامل، طب هذه المرأة لا تستطيع أن تواصل مدة الرضاعة، فلا بأس حينئذ أن يعزل عنها زوجها أو أن تركب اللولب المعروف، ولكن بقدر. إذا أتم الولد الرضاع نزعت هذا الخاتم، وأتاها زوجها إنزالا، مش يبقى بقى حلوانة في سلوانة؟ تقول لك أنا وضع اللول وتقعد وضعها 5 سنين 10 سنين، تقول لك لا أصلا أحب الولد يبقى بينه وبين أخوه 7 سنوات 5 سنوات قدر كافي من الزمن ومن العمر عشان نعرف نربي الأولاد تربية صحيحة، عشان نعرف نعمل إيه ونسوي إيه. كل ده طبعا كلام فارغ ما فيش عليه أي دليل. إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية، أي في دار الحرب كما اتفقنا بسبب اللولب، طب حتى ولو يعني تقصد يعني أنها تفوت على نفسها يوم أو يومين في الصلاة والأمور المسائل الشرعية، لكن الدم اللي نازل، لكن الدم اللي دم حيض خلاص لا بأس بذلك. الباب الثالث والعشرون، باب تحريم وطئ الحامل المثبية. باب تحريم وطئ الحامل أي جماع الحامل المثبية. عارفين يعني المثبية؟ السبايا التي أخذت في الغزو، فإذا كانت حاملا فلا يجوز جماعها إلا بعد وضع إيه؟ إلا بعد وضع الحمل. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير وهو الرحبي أبو عمر الحمصي الشامي قال سمعت عبد الرحمن بن جبير وهو ابن نفير الحمصي الحضرمي يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا عالم الشام وإمامهم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، باب خيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، فأتته امرأة وكان هو يجلس في هذه الخيمة، فأتته تلك المرأة، إما أن الرسول قد ذهب إليها في خيمتها وإما أنها قد أتته في خيمته، فقال لعله يريد أن يلم بها، لعله أي سيدها، لعله يريد أن يجامعها، فقالوا نعم يا رسول الله هو يريد ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، لقد هممت أن ألعن ذلك الرجل السيد الذي يريد أن يجامع أمته وجاريته ويحامل من غيره، ويحامل من غيره، لأنه ما سباها إلا ويحامل، ما سباها إلا ويحامل، فلما كانت له وكان هو سبب في سبيها كان لزاما عليه ألا يقربها إلا بعد وضع حملها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، لأن الولد هذا الذي نتج عن هذه المرأة المثبية لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، إما ألا يقربها ذلك السيد حتى تضع ولدها، فإذا وضعت حملها فهي وهو عبيد عند السيد، فله أن يستخدم الولد وأمه، فله أن يستخدم الولد وأمه، ولكنه لو جامعها وهي حامل، وهي حامل، فلا يخلو الأمر من خطرين عظيمين، أنه يلزمه نسبة الولد إليه لأنه جامعها قبل الولادة، سيلزمه نسبة الولد إليه، خاصة إذا كانت مدة الحمل لديه كافية. إذا كانت المرأة حامل في شهر أو في شهرين أو في ثلاث، وأنتم تعلمون أن أقل مدة الحمل عند أهل العلم كم شهر؟ ستة أشهر. ستة أشهر. فربما جامع الرجل أي السيد هذه المرأة المسبية وهي حامل في شهرها الأول أو في شهرها الثاني أو في شهرها الثالث، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأنها ستضع بعد مدة تسمح شرعا بنسبة الولد إليه. فإذا نسب الولد إليه وهو في حقيقة الأمر ليس ابنا له، وإنما هو ابن لمين؟ لذلك الذي جامعها قبل السبي، قبل السبي. فإذا نسب الولد إليه لزمه أن يعده من أولاده في الميراث، وليس الميراث حينئذ حقا شرعيا له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف يورثه وهو لا يحل له؟ يعني كيف ينسبه لنفسه وهو في الحقيقة ليس ولدا شرعيا له، مما يلزمه أن يعطيه من ميراث أولاده وليس الميراث من حقه. كما أنه بعد ولادته يستخدمه، يكون عبدا له. هذا الرجل السيد الذي جامع المرأة يقول: إنها أتتني وهي حامل، وهذا الولد ليس ابنا لي، إذن فلما جامعت؟ لما جامعت؟ فماذا تريد الآن؟ يقول: أريد أن يكون خادما لي كأمي تماما. أين جماعك إذن؟ فهو يستخدمه كعبد ولا يحل له ذلك. لماذا؟ لأجل ما وقع بأمه وجامعها، فلا يحل له أن يستعبد ذلك المولود وهو قد جامع أمه، كما أنه لا يحل له أن يورثه وليس له حظ في الميراث. هذا باب عظيم جدا يشعر به المسلمون عند رفع راية الجهاد ووجود السبايا بالفعل، أما هو الآن فلا يستشعر عظمته المسلمون، لأن الأمر وأن هذا الباب غير مطروق لديهم البتة. الشيخ السابق حفظه الله يقول: يباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا، يعني صاحب عيال، يباح التحديد إذا كان الرجل معيلا لا يستطيع القيام على تربية أبناء التربية الصحيحة. الحقيقة الشيخ منازع في هذه العلة، يعني لا تسلم له هذه العلة من نقد. ولذلك أتى رجل إلى الحسن البصري وقال: يا إمام، إن لي من الأولاد كثرة، عندي أولاد كثير، وإني لا أستطيع إطعامهم. فقال الحسن البصري عليه رحمة الله: اذهب فانظر إلى أولادك، فما وجدت منهم رزقه عليك فاطرده. اللي انت شايف ان رزقه عليك انت فاطرده، واذا كانت ارزاقهم بيد الله عز وجل فاستبق عليهم. اما علة القيام على تربية الابناء تربية صحيحة من عدمه، فلتمكث المرأة في بيتها وتتفرغ لتربية ابنائها، ولا تخرج متهتكة إلى ما تزعم عملها، فإن المرأة عملها في بيتها وفي خدمة أبنائها وزوجها، ولو أن المرأة تفرغت لأبنائها لربت أجيالا وأجيالا، بل وربت عشرات الأبناء فإننا كنا نسمع عن أمهاتنا وجداتنا أن الواحدة منهن أتت بعشرين وخمسة وعشرين ولد، وهي امرأة واحدة أتت بعشرين وخمسة وعشرين ولد، فكيف بامرأة لا تحسن أن تربي ثلاثة أطفال أو أربعة؟ أين العلة وأين العيب؟ أنا جدتي أم أمي أنجبت 22، يلا 22، مات منهم 12 وياريت يموت منهم 8، لا خير فيهم. الشاهد ان نساء زمان ولا كانوا يسمعوا عن تحديد حمل ولا تنظيم نسل ولا كانوا يسمعوا عن العزل، العملية كانت ماشية بالبركة. ووالله العظيم كان عندهم حسن التوكل على الله، وهم جهال لا يعرفون شيئا عن الشرع، ولكنهم عرفوا الله تبارك وتعالى بفطرتهم، وكان عندهم من الاعتماد وحسن التوكل على الله عز وجل ما ليس عندنا بعد قيام الحج علينا. ويقول الشيخ سيد سابق حفظه الله: وكذلك اذا كانت المرأة ضعيفة او كانت موصولة الحمل، يعني كل على 40 تحمل، او كان الرجل فقيرا، ودي برضو هننزع فيها صح، ففي مثل هذه الحالات اباح تحديد النسل، بل ان بعض العلماء رأى ان التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط بل يكون مندوبا اليه. نعم، اذا كانت المرأة مريضة او ان الحمل يضر بصحتها او يؤخر مرضها. بل ذهب كثير من اهل العلم الى اباحته مطلقا واستدلوا لمذهبهم بما يأتي. كنا نعزل وهو حديث جابر، وقال الشافعي: ونحن نروي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. نعم، لكن ليس على سبيل الاباحة والاطلاق، وانما اذا وجدت العلة والعذر، اذا وجدت العلة والعذر. ويرى اهل الظاهر لما الظاهرية زي داود وابن حزم ان منع الحمل حرام، يرون ان منع الحمل حرام، مستدلين بما روته جدامة بنت وهب الاسدية ان ناسا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. فقالوا: لا، هذا النص يفيد التحريم، يفيد المنع الذي هو في أصله حرام إلا أن يأتي صارف. الجمهور يقول الصارف قوله: لا عليكم إلا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا، صارف لقوله ذلك الوأد الخفي، فيكون العزل مكروها لا حراما. ولكن الظاهرية تمسكوا بالأصل وهو الحرمة، ولم يروا أن في حديث جابر صارفا لهذا الحديث وهو حديث جدامة الأسدية. الإمام الغزالي أجاب عن مذهب الظاهرية بقوله: ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة، وقوله إنه الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهيته كراهة لا تحريما. وحقيقة هذا هو المذهب الراجح، أن تحديد النسل من غير عذر مكروه لا حرام. والمقصود بالكراهة أنها خلاف الأولى، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة. وبعض الأئمة كالأحناف يرون أن يباح العزل إذا أزنت الزوجة، ويكره من غير إذنها. مسألة يسيرة ملحقة بهذا الموضوع، وهو حكم إسقاط الحمل، حكم إسقاط الحمل، خاصة وأنكم تعلمون يقينا أن الحمل من حرام قد كثر جدا في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. وكل شاب يقع على فتاة فتحمل منه حملا غير شرعي سرعان ما يذهب بها أو تذهب هي أو يذهب بها أهلها إلى الطبيب يرجونه وضع الحمل ورفع الفضيحة وكشف العار عنهم. فهل هذا الفعل من جهة الشرع مباح؟ المعلوم أن الخطأ لا يعالج بخطأ قط، وأنتم ترون أن المرأة الغامدية التي زنت أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني فجرت فطهرني ولا تفعل معي كما فعلت بماعز بالأمس، أي لا تردني كما رددته ولا تجادلني كما جادلته، فإني أعلم معنى الزنا وإني قد زنيت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي حتى تضعي حملك. فالشرع أن يتم هذا الحمل ولا يسقط وإن كان من زنا، ووضعه جريمة عظيمة جدا لا تقل عن جرمها الأول في ارتكابها الفاحشة والزنا. فبعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي 120 يوما وفي اجتهاد بعد 40 يوما. وهذا الخلاف بين أهل العلم مستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 3 أطوار في 40 ب120 يوما. وهناك رواية عند مسلم تقول إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون ذلك مثل ذلك مضغة ثم يكون ذلك مثل ذلك علقة. ففهم بعض أهل العلم أن 40 مكررة في 40 واحدة، فأفتوا بأن المرأة لو اضطرت لوضع حملها الحلال لا الحرام لعلة نزلت بها أو لغفلة بينها وبين زوجها، كأن تكون المرأة مريضة أو في دار حرب تخشى على ولدها الكفر، أو أن الحمل يضر ببدنها وبصحتها وغير ذلك، فلها أن تضع ولدها قبل بلوغ 40 يوم. وهذا مذهب الحجازيين الآن، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأهل العلم هناك يفتون عند الضرورة بإنزال الحمل قبل بلوغ 40 يوم. وأنا قد سألت الشيخ ابن عثيمين ماذا تفعل المرأة المريضة التي يضر بها جنينها؟ قال أبلغ 40 يوما؟ قلت هما 2، إحداهن لم تبلغ 40 والثانية قد فاقت 40. قال أما الأولى فلها أن تضع حملها وأما الثانية فلا تضع وإن ماتت قال وفصل ما بين الحلال والحرام بلوغ الحمل 40 يوما. وبعض أهل العلم أخذ بهذه الرواية التي ذكرتها أولا لحديث ابن مسعود وعد 3 أطوار كل طور 40، فقال فصل ما بين الحلال والحرام 120 يوما. ولا شك أن الأحوط هو القول الأول. ولذلك قال صاحب سبل السلام: معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل، فمن أجازه أجاز المعالجة، يعني من أجاز العزل أجاز إسقاط الجنين قبل المدة المحددة، ومن منع العزل منع إسقاط الجنين، ومن حرمه حرم هذا بالأولى. ويرى الإمام الغزالي أن الإجهاض جناية على موجود حاصل، جناية على موجود حاصل. لماذا؟ لأن إسقاط الجنين إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة، فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي فإنه يحرم. قال: ولها مراتب، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، أي هذه النطفة تستعد لقبول الحياة، ويفساد ذلك جناية. فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وإن شاء الله تعالى نلتقي بعد انقضاء شهر رمضان، فهذا آخر درس في شهر شعبان، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان. ودروسنا في الأماكن الأخرى مستمرة هذا الأسبوع فقط أيضا، لأني على سفر بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. تقول: أنا أخت ألبس الخمار، وقد طلقت من زوجي طلقتين من قبل، وقد قال لي بالأمس علي الطلاق بالثلاثة، تبقى طالق لو نزلتي بالخمار مرة ثانية، أو قال تبقى طالق ثلاثا لو نزلت بالخمار مرة ثانية. لا أتذكر اليمين بالضبط، وكنت أثناء هذا اليمين حائض، فهل يقع اليمين لأنه رجع في كلامه وسوف يتركني ألبس الخمار، فهل وقع اليمين؟ وإذا كان قد وقع فهل له كفارة؟ مع الشكر. على أي حال، ادعاؤك أنه طلق من قبل مرتين هذا أمر يلزم فيه التحرير، يعني يلزم سماع الطلقتين الأول، هل هما واقعتان أم لا، وهل هو طلاق صريح أو ضمني. وهذا الذي قاله الزوج الآن، قال علي الطلاق، ثم قال علي الطلاق ثلاثا، وهو لا يحتاج إلى الثلاث، لأنه إذا وقعت الثنتان الأولتان ليس له إلا واحدة، فما الداعي أن يقول علي الطلاق ثلاثا؟ والطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدا في المذهب الراجح، يقع واحدا في المذهب الراجح، وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وشطرا من خلافة عمر، ولما رأى عمر تساهل الناس في إيقاع الطلاق أوقعه ثلاثا عقوبة للناس، وأخذ الناس بهذا، وهذا من قبيل الفتوى لا من قبيل الحكم الشرعي. ثم ما يقوله زوجك يعد طلاقا ضمنيا، يعني هذا من الألفاظ الضمنية التي يقع بها الطلاق أو لا يقع. قول الزوج عليه الطلاق هل هو لفظ صريح أو ضمني؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لفظ ضمني يحتاج إلى نية الرجل، فإذا قاله نوى به طلاقا ووقع المحظور وقع الطلاق، لو قال لامرأتي عليها الطلاق لو نزلت بالخمار تبي طالق او طالق ثلاثا واراد الطلاق وقع طلاق معلق على شرط يتحقق بتحقق الشرط اذا نوى وقوع الطلاق اما اذا نوى تهديد او وعيد فلا يقع به الطلاق وتلزمه الكفارة لان الطلاق لا يقع عليه بصريح لفظه وانما يقع عليها فقوله علي الطلاق لا هو ليس امرأة ليس امرأة وبناء عليه فانه هو الذي يوقع الطلاق على غيره ولا يقع الطلاق عليه هو حتى يقول علي الطلاق اما اللي ما هو عليك اما اللي عليها ده شكله ايه ده جن بقى ولا ايه فالطلاق يقع على المرأة وقوله علي الطلاق عده اهل العلم يمين وهو يمين بغير الله واسمائه وصفاته يلزمه الكفارة اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة انا لا اقول بهذا الكلام انني قد افتيت السائلة وانما انا قد بينت كلام اهل العلم فيما يتعلق بالسؤال الذي ورد ويبقى نصحي وإرشادي لهذا الرجل وامرأته أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر ويسألاني عن الطلاقات الثلاث هذه واللتان سبقتا ثم يأخذان هذه الفتوى من لجنة الفتوى في الأزهر وينطلقان لا يلويان على شيء لا يسألني أحدا بعد ذلك لأن كثير من الناس يتصور أن مسائل الطلاق من مسائل الفتوى وليس الأمر كذلك الطلاق من مسائل القضاء القاضي هو جهة التخصص الشرعي لوقوع الطلاق أو عدم وقوعه وليس للعلماء دخل في هذا لأن الطلاق مجاله القضاء وليس مجاله الفتوى ولكن الناس ألفوا أن يسألوا أهل العلم فإذا كان الأمر كذلك فإن لجنة الفتوى تعد جهة قضاء في مثل هذه القضايا فاذهب إليها وقص عليها ما بدر منك أولا وآخرا في حضور امرأتك أو في حضور من سمعك وأنت تطلق حتى إذا نسيت شيئا ذكرك فتخرج الفتوى موافقة لواقع أمرك ولا تسأل بعد ذلك أحدا إذا أجاز وقوع الطلاق كان طلاقا وإلا فاعلم أنه قد وقع منك واحدة أو اثنين أو ثلاث أما أن تأتيني فأقول لك إن هذا الطلاق واقع وتذهب إلى شيخ في المسجد المجاور فيقول لك غير واقع وتذهب إلى شيخ ثالث فيقول لك يعني نص نص وسط ممكن يقع ممكن لا يقع طب الحل إيه؟ الحل أن تدفع للمسجد 50 جنيه زي ما بيعملوا في مساجد الأوقاف يبقى الرجل مطلق مراته 100,000 مرة طلاق صريح لا يحتاج إلى نية ويقول له بس هات 50 جنيه وروح ويرد له قال دينه قال يرد له دينه قال يعني هو كفر بالطلاق هذا ها؟ فانت خذ الفتوى من جهة مختصة رسمية مسؤولة امام الله عز وجل اولا ثم لا تسأل احدا بعد ذلك حتى لا يحصل عندك اضطراب في هذه القضية هل هناك تعارض بين هذه الاحاديث وقول النبي عليه السلام خالف اليهود والنصارى وهل رجعنا الى كتاب الايمان احاديث ايه احاديث الغيلة ولا احاديث النار ابدا ليس بينها تعارض قط نعم وهل رجعنا الى كتاب الايمان تاني نرجع لكتاب الايمان تاني لثالث مرة وكل مرة بنقعد في كتاب الايمان سنتين لا خلينا ماشيين لكن على اي حال هنشرح كتاب الايمان ان شاء الله في مسجد الريان في المعادي بعد العيد كتاب اصول الاعتقاد للالكائي الذي قد بدأنا فيه منذ تقريبا 6 أو 7 أشهر في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وقطعنا فيه شوطا لا بأس به، ونحن الآن في المجلد الثالث، يبقى لنا مجلد. نعم. كيف نعرف الودود الولود؟ الودود نعم تعرفها بالخلق والدين، تعرفها بالخلق والدين، أبوها صاحب أخلاق، أمها صاحبة أخلاق، مع العشرة وحسن الجوار وسمعتها الطيبة في أهل الحي تعرف أنها من منبت حسن أصيل ومعدنها نقي، فالتي تكون على هذا النحو لابد أنها تكون ودودة ألوفة لزوجها. أما الولود فإنها تعلم من واقع نساء بيتها، أمها، أختها، عمتها، خالتها، ما فيش حد في الأسرة كلها لا ينجب، فالطبيعي جدا ان دي هتنجب. افرض طلعت مع كده ما بتنجبش، خلاص يا اخي قدرك، اتجوز واحدة ثانية وخلاص وخلي دي معاك. هل اتزوج واجامع ثم لا اعزل؟ هل هذا الفهم صحيح؟ يا نهار ابيض، يعني بعد ذلك كله تفهمش ده؟ ايوه يا اخي، تزوج واجامع ولا تعزل. برجاء التكرم بذكر عنوان مسجد الريان، مسجد الريان 77، شارع 77 في المعادي، شارع 77 في المعادي، سيكون يوم الخميس ان شاء الله. اذا اراد الانسان تأجيل الانجاب لفترة محدودة، لاني اعلم انه اذا جاء ولد سوف يرهقني ارهاقا شديدا لاني مديون، مع اني اعلم ان رزقه على الله، ازاي بس تيجي ازاي يعني، انت تضرب وتلاقي ها؟ فهل في ذلك حرمة مع ذكر الدليل؟ كل الادلة دي مش كافياك اللي تسمعتها الا لادي؟ لا، ليس لك ان تعزل لهذه العلة، ولكن عليك بان تجأر الى الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل ان يقضي عنك الدين، وسيقضيه. لازم علة طبعا، لازم علة، وإلا بغيرها تكون مكروهة. نعم. قال ما هي العلة الشرعية لاستعمال العزل أو اللولب؟ طيب احنا ذكرناه، ولعل السؤال ده جه بدري يعني مبكر. هل يجوز لطلب العلم الشرعي، يعني هل يجوز العزل لطلب العلم الشرعي؟ أكيد دي واحدة ست اللي بعتها الكلام ده. أه؟ هو شوف، أنا عايز أقول لك حاجة، المرأة مهما عزلت ومهما تفرغت للعلم مع وليدها الاول انتهى كل شيء، اللي تعلمته قبل كده بتنساه، واللي جاي ما بتتعلموش، واللي جاي حتى اللي بتيجي المسجد ده اولادها، كل ذهنها مع اولادها، اسكت يا ولد، ما تعملش يا ولد، اعمل يا ولد، واللي بياكل واللي بيرجع واللي عايز يروح الحمام واللي مش عارف ايه بتاع، لا يمكن ابدا يستقل. وذلك سفيان الثوري يقول ايه؟ اذا تزوج الرجل فقد ركب البحر، فاذا ولد له كسر به، يعني غرق تحت مع الولد الاولاني، امال مع الثاني والثالث والرابع. اذكر ان انا سنه 90 خدت اولادي ورحت الحرم، والبيت عمهم كان جنب الحرم، لكن في رمضان عشان تدخل جوه الحرم تحتاج من اوله الى اخره ساعة، بس من بره الحرم من عند الحمامات كده لحد ما تدخل مثلا عند الكعبة تحتاج ساعة في الزحام الشديد ده. اجيب الاولاد، يا اولاد قبل ما نخرج من عند عمكم لازم تعملوا حمام وترتبوا اموركم، اللي عايز ياكل ياكل، واللي عايز يروح الحمام واللي عايز يتوضى يتوضى، والا لو دخلتوني الحرم وطلبت مني حمام ما تعرفوش الجواب، ما ترون لا ما تسمعون. الكل مجمع على ان احنا كلنا تمام ومرتبين امورنا، ما فيش اي مشاكل، اخذهم واخرج بره البيت، جينا عند الحمامات، يا اولاد حمامات اهي، ربما لو شافوها نفسهم تروح لها، قالوا لا احنا ابي كل الحكايه خمس دقائق لسه خارجين من البيت والله. واخذهم اخو جوه، اول ما نوصل ونبدا الطواف الاقي الابن الكبير يبص لي كده بغلب كده، هي هنات في يعمل لي كده، ما فيش مفر، لازم اخرج لازم اخرج. اقول لا طب يلا يا رفيدة، طب يلا يا فلان، يقول لا احنا مرتبين امورنا، ولو جينا معاك اهم بقى وقتنا، خلينا قاعدين لحد ما تيجي انت، لازم اخدكم معايا. يقول لا والله ما نيجي ابدا. طيب اودي ده في نص ساعة وارجع بيه في نص ساعة تانية، اول ما جاء لقى الاثنين تانية بيعملوا بيديهم الاثنين كده، فده قلت يعني كيف يستقر طلب العلم مع هؤلاء؟ ها؟ وذلك انا قلت لهم ايه، هي عمرة واحدة وحج واحد، تقعدوا في البيت بعد كده، لا حج ولا عمرة، كيف عليكم الفرض؟ ده فيه تعطيل كبير جدا ليا. والسنة الوحيدة دي اللي خدتهم ورحت لا التقيت بحد من اهل العلم ولا بطلاب العلم ولا بحد خالص، فاضي بس الحمامات والاكل والشرب، ابو على ايه كده كفاوي. بيقول يعني كيف ان جماع المرأة المرضع لا يضر الولد، حيث يمكن ان تحمل المرأة وينقطع اللبن فيضر الولد. هو بيتكلم على ان اللبن الجماع في حد ذاته لا يضر الولد، يعني جماع المرأة التي ترضع في حد ذاته لا يضر الولد، ولم يتكلم عن الحمل نفسه. وإلا فإحنا قلنا إن مجرد جماع الرجل لامرأته المرضع لا يضر الولد، بخلاف الحمل، الحمل نفسه بقى يضر الولد. ولذلك أجازوا للمرأة المرضع العزل، واعتبروا ان اتمام مدة الرضاع عذر شرعي فين؟ في ايجاد العزل. فايه المشكلة الان؟ ما صحة حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة؟ هو الحديث حسنه شيخ الالباني، والذي يترجح لدى عبد الفقير انه حديث ضعيف، وضعفه جمهور المحدثين. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، هو الذي يترجح لدي في هذه القضية التي محل خلاف بين أهل العلم. فالأحناف قالوا بأن القراءة لا تجب على المأموم لا في الجهرية ولا في السرية، ولكن أصل الخلاف بين أهل العلم في الجهرية، في الجهرية مش في السرية. فبعضهم قال بوجوب قراءة الفاتحة وهو الذي أعتقده، والبعض الثاني قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني تغنى عن قراءة مين؟ المأموم. نعم. والذي يترجح من الأدلة هو وجوب قراءة الفاتحة، الله أعلم. أيوة، لو أنك أدركت الإمام في الركوع أو قبيله ولا تتمكن من إتمام قراءة الفاتحة فلا شيء عليك، والركعة محسوبة لك. لماذا؟ لفوات المحل. لفوات مين؟ لفوات المحل، يعني محلها قد فات وانتهى. المرأة تقول هل يجوز لي أن أرتدي البنطلون زينة لزوجي في البيت، وهل تدخل في أحاديث التشبه بالرجال؟ لا، المرأة لها أن تتزين لزوجها بأي نوع من أنواع الزينة. وتشبه بالرجال إيه؟ هو الرجل أصلا له أنه يلبس بنطلون ولا إيه؟ تنسيت الأصل. النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، فكيف يمكن أن أعرف أن المرأة إذا كانت ذات دين من خلال تصرفاتها وأنا لا أراقب تصرفاتها في الأمور؟ يا أخي ما أنت تسأل عليها الجيران والإخوة والأحباب والخلان، أنت عايز نختار لك ولا إيه؟ أنا أرملة تجاوزت 60 وليس لدي محارم إطلاقا سوى ابن لي يعمل في السعودية، وليس بمقدوره النزول لمصر، وقد أرسل إلي يستقدمني حتى أسافر إليه وحدي من القاهرة إلى السعودية حتى أحج حج الفريضة معه هناك،
وسيكون في استقبالي في المطار السعودي، فهل لي أن أسافر علما بأن هناك من سيوصلني إلى الطائرة المصرية وهو ينتظرني في المطار الآخر أي في السعودية؟ إذا كان على نحو ما ذكرت فلك ذلك في وسط صحبة من النساء مؤمنة، وهذا مذهب الشافعي، للمرأة الطاعنة في السن التي لا تشتهى أي لا يشتهيها الرجال أن تسافر وحدها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وذكروا منها حد الفريضة بشرط أن تكون المرأة هذه في وسط صحبة من النساء مؤمنة، لأن الفتنة تؤمن على هذا النحو وفي غيرها فلا. رجل كان مريضا بجلطة في المخ لمدة 3 سنوات ثم مات، وكان عليه 3 سنوات صيام رمضان، هل يجوز على أهله أن يؤدوا عنه صيامه أو يتبرعوا له؟ يتبرعوا له. أما قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه، هذا في صوم النذر، هذا في صوم الواجب ليس في صوم الفريضة. والشرع قد أذن للمريض والمسافر أن يطعم عن كل يوم مسكين، أن يطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت حياته كلها سفر أو أن حياته كلها مرض، فهذا واضح أنه كان مريضا مرضا مزمنا ومات فيه، فلا شيء على أوليائه أن يخرجوا عنه كل يوم إطعام مسكين على مدار 3 أشهر التي فاتته. في الدرس الماضي تحدثت في الطلقة البائنة، فهل هناك طلقة بائنة وله طلقتان أخرى غير الأولى البائنة أم الطلقة البائنة؟ على أي حال يبدو أن السائلة دي تابعة للسؤال الأول، فلها أن تسأل في الأزهر أيضا. هل يوجد إثم على من يطلق تحية غير تحية المسلمين مثل صباح الخير، صباح القشطة، العواف، تصبحوا بالعافية وغير ذلك؟ لا إثم عليه، ومن جهة الإثم لا إثم عليه، لأن هذا أمر جائز. وقد سألت شيخ الألباني في هذا السؤال بعينه فقال لا بأس أن يبدأ بالسلام أو بالتحية الإسلامية ثم يرضفها بهذا، يعني يقول أولا السلام عليكم، صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، خطر الكلام من ذا مما اعتاده الناس، مما يعني ينبئ بمزيد الود بين المتصافحين وغير ذلك. قل صباح الخير ورحمة الله وبركاته، هو يفهم لوحده، مرة جاء مش يقولها لك. نعم. ولو كان صلى لا تبدأه، فإذا اضطررت لبدئه فابدأه بمثل هذا ولا تبدأه بالسلام. الأخ بيسأل يعني عن كيفية طلبه للعلم وما هي الكتب التي يمكن أن يستعين بها في طلبه والمنهج وغير ذلك. الحقيقة الأسئلة دي كثرت جدا، أنا شايف أن حلها والإجابة عليها الالتحاق بأحد المعاهد العلمية كمعهد العزيز، معهد الجمعيات الشرعية مثلا، معهد أنصار السنة، المعاهد دي فيها علوم مختلفة ربما لا تتطرق إليها أنت قط إذا تركت لشأنك تطلب العلم، ثم إذا لم تتمكن من هذا فلا أقل من أن تختار لكل مادة وكل علم شرعي شيخا تدرس على يديه في المساجد في مثل هذه الحلقات مثلا. إنما أنك أنت تطلب علم وحدك في البيت هذا أمر خطره أعظم من مصلحته. إذا حدث الحمل في فترة متقدمة من العمر اللي عمر المرأة يعني، ويخشى على الجنين أن يكون مشوها في خلقته فليصح أن يسقط الجنين؟ لا، يعني متقدم في عمره 15 سنة، 15 سنة، فهو تقريبا في حد بيجوز بنته قبل 13-14 سنة، حتى ده كان زمان، لكن دلوقتي أقل شيء البنت 15-16 سنة، وده ما يعتبرش عمره متقدم على الحمل، ده عمره مناسب جدا للحمل، والجنين إن شاء الله في هذا السن لا يكون مشوها. عدى 40 وده سنه متقدم. يعني هو عايز يبقى انها متأخرة في السن مش متقدمة. لا ده بالعكس، ده حملها احسن من حمل الحمل الأول. نعم. وأيسر وأسهل في الولادة وغيرها، ليس من ولدت أول مرة كمن ولدت 10 مرات. يقول السؤال الأول: كيف أعالج النسيان؟ كيف أعالج النسيان؟ والله العظيم ما وجدت أعظم من ترك المعاصي. أي والله، كما يقول الشافعي عن وكيع بن الجراح شيخه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويقول علي بن أبي طالب: دوام النظر في الكتاب علاج النسيان. دوام النظر في الكتاب يعني كثرة المذاكرة والمراجعة والمدارسة في الكتاب ومع الإخوان وعلى أيدي المشايخ، إن شاء الله يرفع النسيان. إنما أنت عايز تبص في المصحف النهاردة وبعد 6 شهور ترجع تبص فيه مرة تانية وتقول: يا أنا حفظته من 6 شهور نسيته. طبيعي. القرآن أشد تفلتا في صدور الرجال من الإبل في عقولها، كما قال النبي عليه السلام. أنت عايز تبص في القرآن كل شهر مرة وتذكره وتحفظه إزاي؟ ده دوام المذاكرة علاج النسيان مع ترك المعاصي. وأنت لك بقى أن تذهب إلى كتاب الداء والدواء إن شاء الله. هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام ابن القيم فأجاب عنه بالكتاب، بكتاب الداء والدواء. الأخ اللي بيسأل بيقول: اتفق شخصان على إقامة مشروع، حيث يقوم أحدهما بأخذ قرض من البنك في حدود 50,000 جنيه بفائدة، وأما الآخر فسوف يقوم بمشاركته بالمكاتبة بجزء في رأس المال تخصم من الأرباح، فهل يجوز، هل تجوز هذه الشركة؟ الجواب أنها لا تجوز قولا واحدا، لا تجوز هذه الشركة قولا واحدا، وإنما بنيت على شفا جرف هار. هل إذا أدرك المصلي الإمام في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى وهو يقرأ الفاتحة وقبل أن يصل في قراءته إلى ولا الضالين، هل يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم، من أدرك الإمام قبل تكبيرة الركوع فقد أدرك تكبيرة الإحرام. العلماء بيقولوا إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام لا يلزم أن تسمعها من الإمام، وإنما تدركه قبل أن يأتي بتكبيرة أخرى عليها، وهي تكبيرة الركوع. كيف تكفر المرأة عن إجهاضها لنفسها؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، والعزم على ألا ترجع إليه مرة أخرى، وإن كانت صاحبة مال تكثر من الصدقات. لي من الأولاد 7 ولد و6 بنات، ربنا يبارك ويخلي. تزوج الولد و3 بنات وباقي 3 بنات، وقد جهزت الأولاد الذين تزوجوا ووضعت مبلغ على ذمة البنات 3 الباقيات ما يعادل ما قد جهزت به 4 أولاد. فهل هذه فبتقول فهل هذا يعتبر جور ظلم؟ لا، ليس ظلما. وللإمام أحمد بن حنبل فتوى لطيفة جدا ورقيقة. سأله رجل قال: إن لي ولدا لم يبلغ وهو مريض، فهل لي أن أخصه لصغره وحاجته للعلاج لمال زائد؟ قال: نعم. قال: نعم. ولذلك مذهب الحنابلة إن العدل بين الأولاد، إن العدل بين الأولاد شرطه أن يبلغوا مبلغا وسطا يشتركون فيه جميعا، يشتركون فيه جميعا. إذا كان الزواج نعم، طب بعضهم تزوج وبعض الثاني لم يتزوج، يبقى يعمل حساب غير متزوج في الزواج من على رأس المال قبل القسمة. إذا كان أحدهما أو إذا كان الولدان مريضان أحدهما عولج والثاني لم يعالج، فالقسمة لا تكون إلا بعد قطع جزء من المال لعلاج الثاني، ثم يقسم المال بعد ذلك بالتساوي. إذا كانت القسمة وعندها أولاد كبار وأولاد صغار يحتاجون إلى المال كما احتاج الإخوة الكبار، فإنه يرصد لهم من المال ما يجعلهم في نفس ظروف الكبار ثم يقسم المال. هذه فتوى ظريفة جدا ولطيفة، وإن كان انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل. خدت بالك؟ فأنت فاكر أن الأرض مش تعليم، ما هي تعليم، ما أنت نفسك ما تعرفش تشتغل، فتعرف تشتغل في الأرض؟ ما تعرفش، هو بيعرف أحسن منك، فهو له مجال وأنت لك مجالك. أرغب في إطلاق اللحية وأهلي يمنعوني خوفا من الإذاء نظرا لطبيعة الدراسة الجامعية، ويسبب ذلك الألم لوالدي وهو مريض، فماذا أفعل؟ أرى أن تتوكل على الله عز وجل، وأن هذا إن شاء الله تعالى بحسن توجهك إلى الله ودعائك أن يرفع عنك وعن والدك البلاء، إن شاء الله يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. لا يطلق لحيته إن شاء الله، لكن يعني يتلطف ويترفق مع والده ويفهم الأمر. يعني طبعا هو والدك ما عندوش مانع أبدا أنك تطلق لحيتك الصبح، بل النهاردة قبل ما تنام تنوي ذلك، لكن هي قضية أن الأباء مساكين، الأباء عاشوا تحت وطأة الاستعمار عشرات ومئات السنوات، فأنت ما تجيش يوم وليلة وعايز تخلع هذا كله من قلوبهم، فلا بد أنك أنت كمان يعني زي ما الأعداء صبروا عليهم لحد ما سلخوهم سلخ من دينهم، فأنت كذلك يجب عليك أن تصبر عليهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم والتوكل على الله عز وجل. رجل لديه وديعة في البنك وأراد آخر أن يقترض منه قرضا يعادل قيمة هذه الوديعة تماما، فقال له صاحب الوديعة إن أخذها في هذا الوقت سينقص قيمتها، فإذا أردت أن تأخذ فعليك أن تردها لي كاملة وأن تتحمل أنت هذا النقص الذي سيحدث فيها بسبب سحبها في هذا الوقت، فما حكم هذا القرض؟ لا يجوز، لا يجوز. من أخذ مالا يرده مالا بنفس المقدار، بنفس المقدار، وإلا فما فائدة القرض الحسن؟ لا، مش قياس على العزل، باعتباره وسيلة لم يثبت لها ضرر بصحة المرأة إلى الآن. يعني هم لما منعوا حبوب منع الحمل مش منعوها باعتبارها وسيلة لوسائل الحمل، لا باعتبارها وسيلة ضارة في ذاتها، وما منعوش الحمل باعتبار أنه لا يسبب ضررا ولا مرضا للمرأة. أنا قلت لك أن حبوب منع الحمل بسبب سرطان، فدي منعت الحمل أو لم تمنعه حرام لذاتها لما ينتج عنها. عجيب، أنا ما سمعتش الكلام ده. عليه حل لو حدث وقرره الأطباء فيلحق بأصله. عليه حال، أنا ما أقدرش أعتمد الكلام ده، لكن اللي يقدر أعتمده الفقهاء والعلماء لما يشوفوا تقريرات الأطباء ويكيفوا الأمر من الجهة الشرعية فيخرجوا بحكم كراهة حرمة. لا، ليس قياسا على العزل. لا، طب ما هو قياس على العزل، طب ما هو التاني ده كمان نفس الشيء، الحبوب أنا ما قصتش اللولب على العزل، وإلا فبالعزل الرجل يأتي امرأته وينزل ماءه، هي على أي حال مسألة نسبية، ربما عندك ناقصة ربما عندك غير كامة، طب ما هو ممكن المرأة تبقى مريضة طول عمرها والحمل يؤذيها فلها أن تضع اللولب طول عمرها.
فهنا في محالة معاشرتهم لم يستمروا
رحم، هو لذلك ورد الحديث الثاني مباشرة، ودي نكتة الإمام مسلم أنه أورد في بعد هذا الباب مباشرة، بعد الباب غزوة بني مصطلق وإرادة الصحابة في الاستمتاع، خدت بالك، قيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة غير الحامل، بالمرأة غير الحامل. ده كلام جميل، وإخبار النساء عن أنفسهن أنهن غير متزوجات هذا جائز بلا شك، لأن غير متزوجة تجامع، أما المتزوجة وجبت العدة واستبراء الرحم منها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.